Bismillah, alhamdulillah, salat, salam, rasulillah, ala alihi ashabihi wa ala ahma ba'd. Muraja'a qalilan inshaAllah. Ma ma'na qawl al-hafiz rahimahullah, fa kullu mutawatirin mashhur, min ghayri aksin. Ma ma'na qawl al-hafiz, fa kullu mutawatirin mashhur, min ghayri aksin. Ma ma'an yashrah hadhi al-ibara. معنى العام يعني أن المتواتر داخل فيه لا بأس، لأن عندنا إطلاقان للمشهور. الأول المشهور بالمعنى العام، هذا يدخل فيه التواتر، وعندنا النوع الثاني الذي هو مقابل للمتواتر، يعني متواتر مشهور عزيز غريب. هذا التقسيم على التقابل، يعني أن الأول غير الثاني والثاني غير الثالث وهكذا، والآخر يشمله. فقوله هنا في النزهة فكل متواتر مشهور أراد المعنى العام لا الخاص، لأنه لا يصلح إلا على هذا التفسير، وبينا في الحاشية ما معنى قول الحافظ. وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، أن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وكذلك في الغالب. ما معنى هذه العبارة؟ ما هي الشروط الأربعة؟ أولا واضح، الشروط الأربعة يعني الشروط التي ذكرها في المتواتر، سهل، ما لا يشترط أن نذكر الشروط الآن. إذا حصلت استلزمت حصول العلم، ما المراد بالعلم هنا على حد تعبيرهم؟ لا، هنا العلم، طيب العلم الضروري، طيب العلم الضروري، وهو كذلك في الغالب. ما معنى كذلك في الغالب؟ طيب ليس ضروري، العلم هنا نظري، العلم نظري سيبينه فيما بعد. وهو كذلك في الغالب، ما معنى وهو كذلك في الغالب؟ ما معنى وهو كذلك في الغالب؟ طيب في غالب الأخبار، يعني هو كذلك في الغالب، يعني في غالب الأخبار التي نحكم عليها بالتواتر إذا اجتمعت الشروط استلزم حصول العلم. ثم قال لكن قد يتخلف عن البعض لمانع، من البعض؟ قد يتخلف عن البعض، أي بعض؟ بعض الناس، بعض الأخبار. قد يتخلف عن البعض يعني بعض الأخبار لمانع، من يذكر بعض الموانع؟ طيب نعم، لم يتحصل على تلك الشروط بنفسه، لم يفهم، أو يعني هناك شيء منعه من غباوة أو نحو ذلك. طيب أيضا يحصل العلم بغيره، يعني يكون قد حصل له العلم بغير هذه الشروط. أيضا من يزيد؟ لا، لا يقف على جميع الشروط، هكذا أفضل، الأولى قد ذكرها، لكن لا يقف على جميع الشروط، وإنما يقف على بعضها، فلا يحصل له العلم الكامل. قوله وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا لكن مع فقد بعض الشروط، ما المقصود بقوله خلافه قد يرد بلا حصر أيضا؟ ما هو خلاف؟ ماذا وماذا يسمى؟ وهو لكن هنا ماذا يريد به قوله قد يرد بلا حصر، بلا حصر أيضا، ما هو الآحاد المشهور؟ نعم، قد يرد بلا حصر أيضا لكن مع فقد بعض الشروط، يعني يكون مشهور طرقه كثيرة ليست محصورة، لكنه يعني بعض الشروط لم تتوفر فيه، ذكرنا في الحاشية يعني شروط. طيب ذكرنا قوله قال الجهوري أو مع حسن البصري وكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا بين المشهور الذي يقسم متواتر. الأول كذلك يسمى متواتر وإن لم ننبه عليه، من أراد أن ينبه ينبه على هذا. نبهنا نعم في رقم ثلاثة، في التعليق رقم ثلاثة قلنا وهذا نوع من المشهور في الحاشية. أو مع حصر بما فوق الاثنين، هذا هو العزيز المشهور أيضا، أي بثلاثة فصاعد ما لم تجتمع شبه التواتر أو بهما وهو العزيز أو بواحد وهو الغريب. العلم ضروري أحسنت يا أبا، العلم الحاصل من الشروط ضروري وليس نظريا. وهذا هو المعتمد أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعام. ثم عرف النظر بأنه ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العام أهلية ذلك. من يأتي بالفروق التي ذكرها هنا بين العلم الضروري والعلم النظري وإن كانت على اصطلاح القوم؟ لا بأس يعني. طيب، ويحصل لكل سامع، لكن مع الاستدلاء على الإفادة، ولا يحصل إلا لمن له أهلية النظر أو لمن فيه أهلية النظر. تعريف المتواتر الحافظ تعريف جيد، يقصد الأحد المشهور عندما قال وما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين سمي بذلك لوضوحه، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء. يعني قوله ما له طرق محصورة، قد يقول قائل ذكرنا في المشهور الذي قبله من أنواع المشهور أنه لا يكون بحصر، يعني قد يرد بلا حصر، وهنا قال ما له طرق محصورة. الجواب لا تعارض، يعني هذا المشهور يعني الذي هو قسيم المتواتر الذي هنا في قوله ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وقوله وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا لكن مع فقد بعض الشروط، هذا بالمعنى العام المشهور. ومن المعاني العامة المشهور، من يذكر بعض المعاني العامة المشهور؟ بعض المعاني العامة المشهور ما اشتهر على الألسنة سواء كان صحيحا أو حسنا أو ضعيفا أو موضوعا، له إسناد أو ليس له إسناد. راجعوا إلى الخميس القادم إن شاء الله، تبدأ المراجعة من صفحة 101 إلى 150 أو إلى 130 يكفي، إلى 130 131 يعني إلى قوله فإن خف الضبط إلى آخر 132، فأكثره راجعنا مراجعة مع الدروس، لكن لا بأس أن نراجع مرة أخرى. ذكر الحافظ رحمه الله أن بعض الشافعية خالف مذهب الشافعي في قبول زيادة الثقة، فإن بعض الشافعية قبل زيادة الثقة بإطلاق مع أن نص الشافعي يدل على خلاف ذلك، فما من فهم أو حفظ نص الشافعي، من حفظ نص الشافعي في هذا؟ مثل هذه الأمور مهمة، يعني يركز على المتن والفوائد الأخرى من يأتي به؟ طيب أحسن أضر نعم أحسن. لا يشترط فيه أن يكون إمام وثقة، يعني على كلامك هو الآن يقول ويكون إذا شارك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، يعني الآن هو حافظ أو ثقة، شاركه حافظ أو ثقة، يعني ما يشترط فيه يعني أن يكون إمام يشاركه ثقة أو نحو ذلك، وإنهم حفاظ يعني رووا جماعة من الثقات رووه فرواه معهم أحد الثقات فوافقهم في ذلك أو نقص عنهم هذا لا يضر حديثه، إن وافقهم فيعني يكون الأمر جيد، وإن نقص عنهم قليلا يعني بعض الألفاظ ما أتى بها فالنقص يدل على الحفظ، وإن كان بعضهم قد يقول قائل كيف ينقص ونقول يدل على الحفظ، عدم الزيادة هي التي تضر الحديث، وأما النقص الذي يحصل فلا بأس في هذا خاصة من الثقات، لكن إن كان دون الثقة فلا شك أن النقص سيكون بسبب نقص حفظه. الآن نقول وإن يكون إذا شرك أحد من الحفاظ لم يخالفه، وهذا أقل الأحوال أن يكون من أن يكون ثقة، فإذا كان دون الثقة ممن في حفظه شيء هذا زاد أو نقص يضر، سبق أن ذكرنا لكم أن الزيادة لا تقبل إلا من الحفاظ يعني من الثقات فما فوق، فينتبه الشخص إلى هذا، يعني لا يدخل عليه انتقاد أنه إذا نقص إذا أنقص من الحديث يدل على خلل في حفظه، لا، إذا كان ثقة ووافق الجماعة أو نقص قليلا فلا يضر ويدل على حفظه، وإن كان دون الثقة فالنقص الزيادة تدل على عدم حفظه، ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه. وجه التعلق واضح يعني بزيادة الثقة من كلام الشافعي أظنه واضح. ما هو الشاذ أو النوع الأول من الشاذ الذي ذكره الحافظ؟ تعريف الشاذ: مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. ما معنى المقبول؟ الصدوق فما فوق، أو المحتج به، كل من يحتج بحديثه، ما معنى لمن هو أولى منه؟ كيف تكون الأولوية؟ مزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات عندكم موجودة في الكتاب، لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، هذه الأولوية. مقابل الشاذ يسمى ماذا؟ يسمى المحفوظ، مقابل المنكر يسمى المعروف. هذه المقابلة التي ذكرها الحافظ ليست يعني إلا في هذه الأنواع، يعني في هذا التقسيم، تقول الشاذ يقابل المحفوظ والمنكر يقابله المعروف، أما في ما سيأتي معنا إن شاء الله في أن المنكر والشاذ واحد تطلق على المحفوظ والمعروف على هذا وهذا، يعني تقول هذا شاذ والمعروف كذا، أو هذا منكر والمحفوظ كذا في التفرد الذي سيأتي معنا، فهذا التقسيم تبعا للتقسيم هنا على الاختلاف بين الشاذ والمنكر. سيأتي في التفرد أن الشاذ هو المنكر والمنكر هو الشاذ، ففي هذه الحالة يكون المعروف والمحفوظ يطلق على هذا وعلى هذا، فلا بأس في هذا الأمر، وعليها تطبيقات كثير من الأئمة في هذا. فأنت إذا مثلا أثناء الأحكام على هذه الأحاديث تقول مثلا هذا شاذ والمحفوظ كذا، أو هذا منكر والمعروف كذا، وفي نقل كلام الأئمة، إذا نقلت كلام الأئمة يكون هذا منكر والمحفوظ كذا، لا تقول خطأ كلمة المحفوظ، الصواب أن يقول والمعروف، لا تخطأ الإمام في مثل هذا. يعني الآن في التفرد سيأتي معنا أنه يطلق المعروف والمحفوظ على الاثنين معا. خلاصة زيادة أو العلاقة بين الشاذ والمنكر وزيادة الثقة حتى تفهم أكثر، العلاقة بين الشاذ والمنكر وزيادة الثقة، عرفنا أن الزيادة لا تقبل إلا من من؟ إلا من الحافظ، فإذا قبلت من الحافظ سميت زيادة الثقة مقبولة، وإذا خالف المقبول من هو أولى منه في حديث ما فزاد زيادة، كأن يأتي الحفاظ بحديث يجعلونه مرسلا ويزيد فيه الوصل، فتسمى يسمى الوصل زيادة من هذا المقبول، وتكون زيادة شاذة، أو خالفهم في الوقف أو الرفع، أو خالفهم في زيادة لفظة في الحديث، يعني ما يخرج عن هذه الأمور، إما أن يزيد يعني يخالفهم إما في وصل وإرسال أو في وقف ورفع أو في زيادة لفظة. فالمخالف هذا المقبول إذا خالف من هو أولى منه تسمى زيادته شاذة. إذا جئنا للضعيف وخالف نفس هذه الثلاث في واحدة من الثلاث يكون حديثه ماذا؟ منكر. فهذه العلاقة بين الشاذ والمنكر وزيادة الثقة، إن قبلنا الزيادة فهي مقبولة، زيادة الثقة مقبولة، وإن رددنا الزيادة تكون من معروف يعني من مقبول شاذة، ومن ضعيف منكرة. إذا خالف الضعيف من هو أضعف منه؟ يعني إذا خالف الضعيف من هو أضعف منه فماذا تسمع؟ يعني الآن لو مثلا عندك حديث أحدهما رفع والآخر وصل وكلاهما ضعيف، لكن واحد أشد ضعفا، واحد أشد ضعفا، يعني تكون رواية الأشد ضعفا منكرة، تكون رواية الأشد ضعفا منكرة. يعني الآن لاحظوا كلام الحافظ، وإن وقع في المخالفة مع الضعف، وإن وقع في المخالفة مع الضعف يدخل فيها هذه الصورة، يعني أطلق المخالفة يقول وإن وقع في المخالفة مع الضعف، يعني إذا كانت المخالفة من ضعيف لمن هو أولى منه بشكل عام، يعني الآن الضعيف إذا كان أولى منه يكون الثقة ونحو ذلك، إذا كان ضعيف جدا وخلفه من هو أولى منه وهو الضعيف ضعفا خفيفا كذلك يدخل في كلام الحافظ، قد أوردوا عليه هذا في الشروح ذكروا هذا، وإنما نبهنا عليه حتى لا يستشكل إن شاء الله. بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، من يذكر هذا؟ يجتمعان في المخالفة أو في اشتراط المخالفة فيفترقان بأن الشاذ راويه ثقة أو صدوق والمنكر راويه ضعيف. جيد. تخصيصه في قوله وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا واضح إن شاء الله لماذا خصصه، لأن المتابعة لا تحصل إلا لمن تفرد تفردا نسبيا، والمتابعة على مراتب، المتابعة على مراتب. أصلا ما ستحكم عليه بأنه فرد مطلق إلا بسبب عدم وجود المتابعة، يعني ما ستقول هذا فرد مطلق إلا عندما تنفي عنه المتابعات، فإذا ما بقي المتابعة مدخل إلا مع من؟ مع صاحب الفرد النسبي، لأن الحكم على الفرد بأنه مطلق تنفي المتابعات، معناه ما لا توجد له متابعة، فما نحتاج المتابعة إلا في الفرد النسبي. ولذا قال الحافظون وما تقدم ذكره من الفرد النسبي فخصصه بالنسبي لأنه لا توجد المتابعة إلا له. والمتابعة على مراتب، ها، إما أن تكون للراوي نفسه، تحصل للراوي نفسه فهي التام، أو إما أن تكون لشيخه ومن فوقه فهي القاصرة، إن حصلت لشيخه فمن فوقه في حيز أو في إطار الصحابي الذي يريد يقيد لا بأس، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه ما دون الصحابي. ثم ذكر مثالا، وصلنا في المثال إلى نقرأ إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى بل لو جاءت بالمعنى كفى لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. يعني الآن المتابعة ولو بالمعنى في إطار الصحابي الواحد، نحن الآن نسوق متابعات في إطار الصحابي الواحد، لكن هنا يقول وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. إذا وجد متن آخر عن صحابي آخر يشبه المتن الذي معنا في اللفظ والمعنى أو في المعنى فهو الشاهد. ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس، هذا يسمى شاهد. لاحظ ما هناك أي اشتراك بين المتابعات ولا محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء، فهذا باللفظ. وأما للمعنى يعني هذا شاهد لفظي، وأما بالمعنى يعني الشاهد بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ لاحظوا هذا مذهب آخر غير المذهب المعروف الذي هو يعني يتجاوز بين المحققين والمعاصرين. خص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كانت من رواية ذلك الصحابي أو لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. يعني هناك مذهب، وهذا المذهب أقدم وعليه كثير من المتقدمين ومنهم البخاري رحمه الله. خص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى. فترى البخاري يقول تابعه فلان وفلان أو تابعه أبو هريرة، يعني بنفس اللفظ. إذا قال غيره وله شاهد عن أبي هريرة على هذا المذهب يعني معناه له شاهد بالمعنى. خص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا. واضح هذا؟ يعني المتابعة سواء يعني حتى الآن حديث الذي رواه النسائي من طريق محمد بن حنين عن ابن عباس، هذا يسمى عند بعضهم متابعة، سماه الحافظ هنا شاهد لأنه عن صحابي آخر، لكن هو عند قوم ما زال ماذا في حيز المتابعات لأنه باللفظ. أما الذي بالمعنى بعده فهو شاهد، الذي بالمعنى شاهد. وهذا المذهب عليه كثير من العلماء، لكن الآن الذي يمشى عليه المذهب الذي ذكره الحافظ، والأمر اصطلاحي إن شاء الله الأمر سهل، لكن لكي تفهم كلام بعض الأئمة المتقدمين لابد أن تعرف هذا المذهب. والبخاري عليه في صحيحه يقول تابعه فلان دائما، وتكون ربما المتابعة شاهد. وكذلك هو مذهب ابن الصلاح والعراقي وابن حبان وغيرهم. خلاصة هذا أن المذهب الأول في المتابعة والشاهد أن المتابعة في حيز الصحابي الواحد، وإذا خرج عن الصحابي يكون شاهد. وأما المذهب الثاني فإنه يتعلق الأمر فيه أو التفريق فيه على اللفظ والمعنى، فإن كان باللفظ ولو عن صحابي آخر يكون ماذا؟ متابعة، وإن كان بالمعنى يكون شاهد. قال وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، يعني يطلق هذا على هذا والأمر فيه سهل. واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أو لا هو الاعتبار. الشاهد عرفنا متن يروى من حديث صحابي آخر، يعني نمشي على هذا التعريف، مثل يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط، هذا تعريف الشاهد عندك في المتن كامل. إذا أردت أن تعرف الشاهد تقول مثل يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط وتعريف المتابع أو المتابعة ذكرناه في شرح النخبة وفي اختصار علوم الحديث، خلاصته موافقة راوٍ أو مشاركة راو لغيره فيما حمله عن شيخه أو شيخ شيخه، هذا تعريف المتابعة. ثم هنا يقول تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أو لا هو الاعتبار، فهذا تعريف الاعتبار. الاعتبار هو تتبع الطرق من الجوامع. تتبع الطرق واضح معناه تبحث عن طرق كثيرة من الجوامع، هذه المضان، مضان المتابعة والشواهد، أين نجد المتابعة والشواهد الأحاديث في الجوامع، يعني مثل جامع الترمذي، مثل البخاري يسمى الجامع الصحيح، كذلك كتاب مسلم يسمى الجامع الصحيح، أيضا يدخل في الجوامع السنن، في كلمة الجوامع يدخل السنن، سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، البيهقي إلى آخره. والمسانيد. والمسانيد معروفة التي ترتب على مسند صحابي واحد وتجمع أحاديثه تحتها، سبق أن شرحنا المسانيد. والأجزاء، والأجزاء إما أن تكون موضوعية أو غير موضوعية، إما أن تكون أجزاء موضوعية أو غير موضوعية، وكلها يعني عبارة عن شيء يسير، يعني يسمون الجزء يعني عبارة عن صفحات قليلة يسمى جزء عندهم. فإذا تتبعت الطرق في هذه الأمور وفي هذه الأماكن التي هي مضان المتابعات والشواهد، لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد، أنت الآن تظن أنه فرد فتنظر هل له متابع هل له شاهد، فإن وجد هذه العملية التي تقوم بها تسمى الاعتبار، تسمى الاعتبار. قال وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما وليس كذلك. يعني ابن الصلاح رحمه الله لما أتى لهذا النوع من أنواع علوم الحديث قال فيه في العنوان معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، يقول الحافظ أوهم أن الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد، يعني نفهم من كلامه أن هناك عندنا ثلاثة أمور، القسم الأول الاعتبار، القسم الثاني الشواهد، والقسم الثالث المتابعات. يقول الحافظ وليس كذلك، يعني ما عندنا إلا متابعات وشواهد، فإذا بحثت عن المتابعات وبحثت عن الشواهد هذا البحث يسمى ماذا؟ اعتبار، يسمى اعتبار. فيقول الحافظ وقول الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما وليس كذلك. القسيم يعني جزء من الأنواع. الآن أنت ستقول الآن هذا الشيء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، اعتبار متابعات شواهد، فالآن على هذا التقسيم الاعتبار قسيم لماذا؟ للشواهد، وللشواهد قسيم لماذا؟ للمتابعات. هذا معنى القسيم، يعني الجزء من التقسيم. وليس كذلك، يعني ليس الاعتبار كذلك، وإنما هو قال بل هو هيئة التوصل إليهما. ومعنى هيئة التوصل يعني تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث إلى آخره، هذا معنى هيئة التوصل. وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة والله أعلم. ما تقدم يعني من تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد وعزيز وغريب، ويعني له شواهد ليس له شواهد فرد إلى آخره، يقول هنا جميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، يعني نحتاجه في حالة المعارضة. فإذا تعارض حديث خرجه الشيخان على حديث في خارج الصحيح قدم الذي في الصحيح، إذا تعارض حديث مشهور مع حديث غريب قدم المشهور، وهكذا، هذا مراده والله أعلم. ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، ينقسم أيضا، يعني هذا تقسيم آخر للمقبول. قبل صفحات قال وله تقسيم آخر سيأتي، يعني المقبول، قسم المقبول إلى أقسام ثم قال وله تقسيم آخر سيأتي أو بنحو هذا الكلام. وأيضا قال في صفحة 110 وهذا أول تقسيم المقبول، أول تقسيم المقبول، يعني أنه سينقسم إلى تقسيم آخر هنا. ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، وهذا التقسيم عملي وذاك تقسيم نظري الأول، يعني هذا من حيث العمل ينقسم إلى قسمين، إما أن يعمل به وإما أن لا يعمل به. ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم، إن سلم من المعارضة، والمعارضة الإتيان بخبر يضاد الآخر، يعني من خلال كلامه استنباط، الإتيان بخبر يضاد خبر آخر، والسلامة من المعارضة عدم الإتيان بذلك الخبر. قال وأمثلته كثيرة مثل أحاديث الأحكام الصريحة وبعض الأحاديث التي هي واضحة المحكمة، مثلا حديث أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله، حديث لا يقبل لا يقبل الله صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول إلى آخره. وإن عورض يعني المقبول، إذا عورض المقبول فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله. ومعنى المثلية هنا يعني ليس مثلا أن يكون إسناده صحيح يكون إسناده صحيح، لا، يعني الآن يقول وإن عورض يعني المقبول، وكلمة المقبول تشمل الصحيح والحسن، فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله. ليس معنى أنه إذا كان صحيح يكون معارضه صحيح، وإذا كان حسن يكون معارضه حسن، لا، إنما معناه التساوي أو المثلية في أصل القبول، يعني أنه مقبول مثله. فإذا عارض الصحيح الحسن، إذا عارض الصحيح المشهور إلى آخره، هذا يدخل فيه في قوله مقبولا مثله. يعني المثلية هنا المراد بها أصل القبول لا التساوي فيه، أصل القبول لا التساوي فيه. فإذا عورض يعني الحديث الصحيح بالحسن تسمى معارضة، يقال عارضه حديث بإسناد حسن، ولا شك أننا نقدم الصحيح، لا شك في هذا. فالمثلية هنا معناها في الأصل القبول لا في التساوي، يعني ربما يأتي الحسن وينسخ الصحيح في بعض الحالات، أو يكون مردودا فالثاني لا أثر له، أو يكون مردودا فالثاني المردود يعني لا أثر له، يعني لا يضر وجوده كعدمه، لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف. إذا كان عندنا حديث ضعيف وحديث صحيح، وحديث الضعيف يعارض الصحيح، فنقول العبرة بالحديث الصحيح ولا تضر معارضة الضعيف. ولذا انتقدوا على بعض العلماء أنه يجمع بين أحاديث يعني الحديث يكون ضعيف ويتكلف الجمع بينهما وهو حديث ضعيف. وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو، عرفنا المثلية، فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف، إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف، يعني هذا يدل على كذا في الحكم الشرعي وهذا يدل على كذا في الحكم الشرعي. فإذا مثلا استطعنا أن نجمع بينهما بأوجه الجمع المذكورة عند العلماء، مثل مثلا يكون هذا خاص وهذا عام، أو هذا مطلق وهذا مقيد، فإذا أمكن الجمع بغير تعسف أو لا، فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث. وإن كانت الطيب فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث، مختلف الحديث. ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة، مع حديث سر من المجذوم فرارك من الأسد، وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض. ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. يعني الآن فر من المجذوم فرارك من الأسد، يخالف حديث لا عدوى ولا طيرة في ظاهره، هذا يسمى مختلف الحديث، هذا يسمى يعني هذا الحديث مع هذا الحديث يسمى مختلف الحديث، ويسمى أيضا مشكل الحديث. توسعنا في النخبة في هذا الأمر، ما سنتوسع في هذا الكتاب، لأن كما ذكرنا لكم يعني هناك حواشي في هذا الكتاب نحتاج أن نوضح كلام الحافظ، وفي النخبة كنا نقرأ الكلام مباشرة ونشرح، فلا نضطر إلى هذا الكلام الموجود هنا. توسعنا في مختلف الحديث وفرقنا بينه وبين المشكل الحديث، إذا أردتم أن نعيد ذاك الكلام أعدنا سهل إن شاء الله، لا شك أنه مفيد، لكن أنا أحاول أن يختصر في هذا الموضع، ومن أراد يعني الذي ما حضر معنا ممكن أن يسمع الكلام بسرعة ويفرغه موجود. يعني فرقنا هناك بين مختلف الحديث ومشكل الحديث، فرقنا بين مختلف الحديث ومشكل الحديث، وإن كان بينهما اشتراك، وهناك مؤلفات في مختلف الحديث كما سيذكر الحافظ فيما بعد، وهناك مؤلفات في مشكل الحديث. فمن يفرق الآن بين مختلف الحديث ومشكل الحديث على ما سبق أن ذكرناه؟ من يأتي بالفرق الذي ذكرناه في درس النخبة بين مشكل الحديث ومختلف الحديث؟ نسيتم. ما الفرق بين مختلف الحديث ومشكل الحديث؟ الذي حضروا معنا بس هم المطالبون بالإجابة، الذين حضروا معنا النخبة. ما الفرق بين مشكل الحديث ومختلف الحديث؟ لا أحد يتذكر. مشكل الحديث، نعم صدقت، لكن نريد زيادة. مختلف الحديث أعم، ذكرنا هذا أنه أعم من مشكل الحديث، لكن نريد فرق بسيط جدا سهل، ما أظن ينسى مثل هذا. ذكرنا أن مختلف الحديث أو أن مشكل الحديث قد يكون ليس تعارض بين الحديثين، ليس هناك اختلاف بين الحديثين، وإنما إشكال في لفظة، مشكل في لفظة، يعني هناك لفظة في الحديث مشكلة وليس هناك حديث آخر يخالفه. فهذه الحديث يسمى من مشكل الحديث، يعني من الأشياء التي تحتاج إلى معرفة معناها، مشكلة في معناها، يعني لا يكون هناك خبر يعارضه. أما مختلف الحديث فهو عام، قد يكون هناك خبر يعارضه، خبر يعارضه. ما أثر عن النسيان. فمشكل الآثار معروف مصنف، مختلف الحديث كذلك هناك مصنف. إن شاء الله سنقرأ الكلام الذي هنا، وإذا أردتم نأتي بعض الفوائد التي ذكرناها هناك نأتي بها إن شاء الله غدا. قال: فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث، ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. الآن المدلول الأول يخالف مدلول آخر فسمي مختلف الحديث، ويسمى أيضا مختلف الحديث، مختلف ومختلف، وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض. وجه الجمع بينهما أن هذه الأمرار لا تعدي بطبعها، ولكن الله عز سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضا، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه، يتخلف المرض عن سببه كما في غيره من الأسباب. كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره، وهذا الوجه أحسن في الجمع. قال الحافظ: والأولى في الجمع بينهما أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، لا عدوى عام، باق على عمومه. وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعدي شيء شيئا، يعني الأول لا عدوى ولا طيرة نفي، ثم يقول وقد صح أنه لا يعدي شيء شيئا، لكن الحديث ضعيف، قوله لا يعدي شيء شيئا الحديث ضعيف معل لا يصح. فالأول الجمع الأول أصح الذي ذكره ابن الصلاح وغير ابن الصلاح. والأولى في الجمع بينهما أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، يعني لا عدوى وإنما هذا شيء يعني لا لم ينتقل بالعدوى، يعني هذا مراده هنا أنه من انتقل بالعدوى في قوله فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول، فيكون الحديث على عمومه لا عدوى، لكن الأول يؤيده حتى أشياء كثيرة، حتى الطب الحديث وغير ذلك، وجمع الأول أولى والله أعلم. قال: وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما من مادة والله أعلم. هذا بقية تكملة للجمع الذي ذكره الحافظ، يعني يقول الأصل أنه لا عدوى، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، وأما الذي فيه الأمر بالفرار فإنما هو من باب سد الذرائع لكي لا يتوهم الشخص الذي يخالط مريضا أنه هو الذي أعداه فيعتقد صحة العدوى كما ذكرنا لكم الجمع الأول أو لا. الجمع الأول أو لا. الأمراض لا تعدي بطبعها لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها سببا للأعداء. يعني هناك أمراض معدية لا شك كما يذكرون, يعني مجرد المخالطة يعدي يأتي به. الجمع الأول صحيح. قال وقد صنف في هذا النوع يعني مختلف الحديث الشافعي كتاب اختلاف الحديث لكنه لم يقصد استيعابه, وأيضا هو جزء في كتاب الأم الذي هو الأم للشافعي, هو جزء منه وليس كتاب مفرد وإنما أفرده بعض من حقق الكتاب, وإلا هو في أصل الأم. ألف الشافعي كتاب اختلاف الحديث لكنه لم يقصد استيعابه, يعني ما قصد أن يذكر جميع الأحاديث التي فيها اختلاف. وصنف فيه بعده ابن قتيبة باسم مطبوع باسم تأويل مختلف الحديث مطبوع عدة طبعات, والطحاوي باسم شرح مشكل الآثار أيضا مطبوع, ولعله من أنفس الكتب كتاب الطحاوي كتاب نفيس وجيد في هذا الباب استفاد منه كثيرا, وغيرهما إلى هنا. والحمد لله رب العالمين, جزاكم الله خيرا.